بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردتني أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم أحمد من العراق، تقول: هل يجوز أن أصلي في غرفة النوم وفيها مجموعة من المرآة؟ أختي أم أحمد من العراق، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لوجود المرآة في الغرفة يجوز الصلاة فيها، فليست يعني ليس من شروط صحة الصلاة أن لا توجد مرآة في الغرفة مثلا، لا يجوز. فوجدت مرآة، وجد يعني أثاث أو شيء، ما له علاقة في قضية الصلاة. لكن الإنسان إذا جاء يصلي يبتعد عن المشوشات، يعني ما تصلين والمرآة أمامك، لأن هذا يشوش عليك. ولو صليت صلاتك صحيحة ما دام أتيت بشروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة. عموما أخت الفاضلة، لا بأس بالصلاة في غرفة فيها أكثر من مرآة أو أكثر من مرآة، ما في بأس. أهم شيء الإنسان يصلي في مكان لا يكون فيه شيء من المشوشات. سارة من السعودية تقول: صديقة لي لم تتزوج إلى الآن، عمرها 35 سنة، نصحتها امرأة بأن تصلي ركعتين بعد الساعة 12 ليلا، وبعد القضاء من الصلاة تقرأ هذه الآيات بنية رضا الله ثم الزواج، وتقسم لها بأنها نصحت أكثر من فتاة بهذه الطريقة وتزوجوا بفضل الله، هل تعمل بهذه الطريقة أم تتركها؟ طبعا ذكرت الأخت سارة يعني السور. أختي سارة، بارك الله فيك من السعودية، يعني بالنسبة لمثل هذا الأمر ما يقال من قبيل الاجتهاد أو الرأي أو الذوق مثلا أو الاستحسان، هذا يحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ من كتاب الله؟ أين الدليل من سنة رسول الله؟ أين الدليل من الآثار عن الصحابة الكرام على أن المرأة إذا تأخر زواجها فإنها تقرأ هذه الآيات بأعداد وبأرقام معينة؟ أشك بأن هذا من المحدثات من البدع. ولذلك قولي لصديقتك تتق الله وتترك كلام هذه المرأة. هذه المرأة قالت كلام غير صحيح. والزواج من قدر الله سبحانه وتعالى، الزواج من قدر الله عز وجل، والسعي في الزواج يكون أولا يعني بحث الشاب عن البنت، وأيضا أهل البنت ما يمنع أنهم يبحثون عن الشاب الطيب. البخاري بوب بابا في صحيحه، باب تزويج الرجل موليته للرجل الصالح، يعني يبحث هو عن الرجل الصالح. والأعتقد النساء لهم دور كبير في دلالة اللي يرغب في الزواج على وجود بنت في هذا البيت صالحة طيبة. الأمر الثاني من الأمور التي يسعى الناس فيها للزواج مثل الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى، الاستغفار كذلك، نص العلماء على هذا. أما أن تقوم بعد الساعة 12 في الليل وبعد ما تصلي وتنتهي تقوم تقرأ آيات بأعداد معينة وبأرقام معينة، لا، هذا من المحدثات تتنبهين وتنبهينها، بارك الله فيك. أم أسامة من الأردن تقول: زوجي كان عنده حساب في البنك قبل وفاته، أخذني وقال لي أريد أن أدخل اسمك في جزء من الحساب، فجعل اسمي مع اسمه في جزء من حسابه الثاني، وكان مصروفنا من هذا الحساب، ونريد شراء شقة لنا بعد أن انتقل إلى رحمة ربه. أخذت هذا المبلغ وضعته في بنك آخر بعلم أولادي، وبعد أن أخذ كل واحد حقه من الحساب الأول، سؤالي: الحساب الذي فيه اسمي هل أعطي أبنائي نصيبهم منه؟ للآن وبعد أربع سنوات ما اشترينا الشقة وأنا أتنقل بين أولادي. أختي أم أسامة من الأردن، اللي فهمت من سؤالك بأن زوجك وهبك جزء من ماله في حياته وذلك بإدخال اسمك معه في هذا الحساب. الآن أنا أتكلم عن هذا الحساب، ما لي علاقة بالحساب الثاني اللي وزعت التركة فيه. أنت تسألين الآن تقولين هل أولادي لهم نصيب؟ الجواب نعم، من النصف الثاني اللي هو أنت الآن أنت وزوجك شركاء في حساب واحد، النصف لك والنصف له. النصف الذي لك هذا ملك لك ليس تركة، لأنه وهب هذا المبلغ في حياته وقبضتي أنت، والقبض في الحساب. يبقى النصف الثاني، النصف الثاني بارك الله فيك هذا تركة، أنت تأخذين الثمن وأولادك يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. أم مبارك من اليمن تقول يا شيخ أسأل فيه مطلع سوارة يد كبيرة أضعتها من ومن ثم بعد فترة من الزمن رأيتها مع جارتي في يدها وعرفت أنها لي، وسألتها من أين اشتريتيها ووصفت لي المحل، وذهبت لصاحب المحل وسألت عنه قال اشتريتها ولم يتذكر الشخص ولا السعر الذي اشتراها به، ولم يعترف لي ولم يعطني أي دليل، رغم أنه كان في البداية قد قال لي أن الشخص من المدينة الفلانية، وبعدها رجع في كلامه وقال لا ما أعرف ونسيت، وكأنه يعرفه ولكنه خاف من شيء والله أعلم. بعدها جارتي أرجعتها له بعد أن عرفت قصتها وأخذتها من عنده وأخذتها من عنده لأنه لم يعترف لي بشيء ويقول لا أعرف، فأخذتها وبعتها ب2000 درهم. أريد أن أبرئ ذمتي، هل ما فعلته صحيح؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للواقعة هذه واللي حصل، يعني هذا إذا أنت اعتقدت بل جزمت على أن هذه الأسورة لك أنت، تعرفين شكلها مواصفاتها حجمها يعني التصنيع اللي فيها، تعرفين هذا الشيء وفقدتيها وجدتيها عند جارتك وبعدين وجدتيها عند المحل والمحل مرتبك، هذا حق لك يا أختي الفاضل، يعني يجوز للإنسان أن يسترد حقه بمثل هذه الطريق. تقول والله أنا شاك، لا، لابد أن يكون عندك يقين أو غلب الظن على أن هذا المال مالك. فأي مسلم وجد ماله أو متاعه عند شخص آخر بعينه له أن يأخذه وله أن يسترده، فما فعلته صحيح، ويظهر والله أعلم أن جارتك أخذت هذه الأسورة، وبعدين لما عرفت أنك بدأت يعني تسألين وكذا ذهبت إلى الصائغ وبعتها عليه، وبعدين أنت استرديتي، والصائغ هو الذي يرجع بالمبلغ عليه إذا كانت فعلا قد سرقتها. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو عبيدة من تركيا يقول أنا من 20 سنة ما أعطي زوجتي مصروف ولا أجيب لها أي شيء، لأنه ما أعطتني، لأن يعني أمي تقول ما أعطتني مصروف، ومرتي تشتري بعض الأشياء وشيء من هذا القبيل. يقول أنا ما عندي شيء أعطي الوالدة، هل أكون مقصر؟ أخوي أبو عبيدة من تركيا، طبعا سؤالك فيه يعني ربكة وعدم تنظيم في الكلام، لكن عموما اللي فهمت بأنك أنت متزوج من 20 سنة وزوجتك ما تعطيها مصروف، وسبب ذلك ما عندك قدرة مالية، لأن عندك والدتك مثلا، وتريد أن تجمع بين هذا وهذا. هذا الذي فهمت أنا، إذا كان فهمي صحيح فأخي الفاضل أنت بالنسبة لزوجتك نفقتها واجب عليك على قدر ما تستطيع، لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأيضا الوالدة أيضا نفقتها واجب عليك وعلى بقية إخوانك وأخواتك إذا كانوا موجودين، مثلا عندك إخوة وأخوات الجميع يشترك في النفقة على للوالدة. أما زوجتك فنفقتها عليك أنت وجوبا ويجب عليك أن تنفق عليه. قضية من 20 سنة هذه راجع لها الآن، هل تطالب بما سبق؟ إذا والله طالبتك بما سبق ذمتك مشغولة بهذا الحق. أنا أتكلم عن الضروريات والحاجيات، النفقة الواجبة الطعام والشراب واللباس أيضا والسكنة، هذه أشياء كلها تجب على الزوج. أنت تتكلم الآن عن الطعام وعن الشراب وعن اللباس والضروريات أيضا الأخرى، ليست هذه فقط. إذا كنت مقصر هذه لا شك أن ذمتك ما تبرأ إلا هي من عندها تبرئك وتبرئك وتقول أنا جعلتك في حل، وإذا طالبتك لابد من إعطائها حقها. وأنا أنصح هذه الأخت بأن تبرئ ذمة زوجها وأن تسامحه، وأن يبدأ هو من الآن بالإنفاق عليها. واضح بأن حالتها المادية ضعيفة، ممكن تجمع تعطي والدتك قدر يسير وتعطي زوجتك القدر اللي يعني ممكن يناسبها. عبد الرحمن من ليبيا يقول: ما حكم جلسة التورك وهل تنقص من أجر الصلاة إذا تركت هذه الجلسة؟ عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لجلسة التورك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفة التورك هو أن يدخل المصلي رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، ومعلوم بأن الصلاة اللي فيها تشهدان الصلاة الثلاثية والرباعية، فعندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فيها تشهدان. التشهد الأخير السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التورك، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو التورك؟ شرحت أنا صفته قبل قليل، وهو أن تدخل ساق رجلك أو ساقك اليسرى تحت ساقك اليمنى، من تحت ساقك اليمنى وتجلس على إليتك يعني في التشهد، هذا هو التورك وهو سنة. تقول هل ينقص الأجر؟ عندنا قاعدة يا أخي الفاضل، أي صلاة ليس فيها لا يعتني المصلي فيها بالسنن فإن الأجر ينقص فيها على قدر نقصان السنن. واضح؟ أي صلاة الآن يصليها الإنسان لا شك بأن الصلاة فيها أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر أن الصلاة لها الأجر الكامل، ثم بعد ذلك تنقص، ينقص الأجر على قدر نقصان السنن، الإخلال بالصلاة مثلا، عدم الخشوع ينقص. ولذلك الإنسان الذي يخل بالسنن يقصد ويتعمد ذلك لا شك بأن تذهب عنه يعني الأجور على قدر ذهاب هذه السنة. أم مريم أو عفوا مريم من إيران تقول: عندي زوجي يشرب مخدرات، حاولت يعني 10 مرات أو أكثر أني أنصحه وشيء من هذا القبيل، ما يرضى، طلبت منه الطلاق ما يرضى الطلاق، تقول ما العمل؟ أختي مريم من إيران بارك الله فيك، لا شك بأن ما يقارفه زوجك من الكبائر ومن العظائم والمخدرات محرمة عند أهل الإسلام، ولا شك بأن من يبتلى بمثل هذا فإنه يقضي على ضروريات الخلق الخمسة، على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال. والمخدرات أعتقد لست بحاجة أن أقول للناس والله المخدرات خطر، الناس كلها تدري أن المخدرات خطر، والناس كلها تشاهد يعني الآثار المدمرة للمخدرات سواء على المستوى الفردي الأسري الاجتماعي. ها المخدرات أمرها خطير، ولذلك أختي الفاضلة احرصي على زوجك، انصحيه مرة أولى وثانية وثالثة وعاشر وخمسين مرة ومئة مرة، ولا يكفي النصيحة فقط، يعني حاولي أن تقولين له غير الرفقة السيئة إلى رفقة صالحة، احرص على صلاة الجماعة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، احرص على أن تعتني بصحتك فإن المخدرات مدمرة لعقل الإنسان، مدمرة لخلايا الإنسان، كذلك أنت قدوة لأولادك، كيف الآن تريد من أولادك أن يخرجوا وأن يتربوا وهم يشوفون والدهم والعياذ بالله منغمس في هذه المخدرات، نسأل الله العافية. وقولي له والله لأن تذهب إلى المستشفى وتمكث فيه فترة من الزمن ينظفونك من هذه السنون، عفوا ينظفونك من هذه السموم، نظفونك من هذه السموم أفضل من أنك تجلس طوال عمرك وأنت يعني تحمل هذه السموم، نسأل الله العافية والسلام. يعني الإنسان لو مكث 6 أشهر سنة يعالج نفسه فإنها أفضل من أن يبقى طوال عمره وهو قد تسمم دمه بهذه المخدرات. فحرصي عليه، حتى لو سلم نفسه للسلطات، يسلم نفسه للسلطات يعالجونه ويعاقبونه حتى يستشرف حياة جديدة، أفضل من أنه يقبع في هذه المخدرات. نسأل الله السلامة للجميع. محمد زكي من تركيا يقول: هل يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه من الزكاة التي وكل في توزيعها إذا كان محتاجا وعليه دين؟ أخي محمد زكي من تركيا، الجواب لا، ما يجوز. لا يجوز للوكيل الذي أعطي زكاة وقيل له وزعها على الفقراء والمساكين أن يأخذ منها لنفسه، حرام ولا يجوز هذا. يقول: والله أنا فقير ومسكين. قل لصاحب المال، لصاحب الزكاة: أنا فقير ومسكين، أعطني من الزكاة. أما تقول شخص استأمنك ووثق بك وقال لك: يا فلان خذ هذه الزكاة وزع الفقراء والمساكين، تروح تعطيها نفسك، لا يجوز. ما يجوز للوكيل أنه يتصرف لنفسه في هذه الزكاة، ولا يحابي فيها قريب ولا يحابي فيها صديق، ينتبه لهذا. ولذلك أخي الفاضل، أمامك الآن فرصة، وهي أن تقول لصاحب المال: قل له أنا علي ديون، أنا فقير، أنا مسكين، أعطني من الزكاة، أعطني من الزكاة. أما تأخذ من ورائه لا، ما يجوز. بارك الله فيك. أبو عبد المجيد من السعودية يقول: تصدقت على مصلي صلاة المغرب، فهل تجزئني عن الراتبة؟ أبو عبد المجيد من السعودية، طبعا أبو عبد المجيد يقصد، يقول تصدقت على مصلي، يعني هو صلى صلاة الفريضة والتفت فوجد رجل يصلي المغرب لوحده، فأراد أن يصلي معه جماعة، فتكون للأخ أبو عبد المجيد سنة وللشخص هذا فريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لوحده، قال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من الصحابة، جاء في رواية أنه أبا بكر الصديق، قام أبو بكر الصديق قام فصلى معه، صلى معه. فأخي الفاضل، أولا تشكر على هذا، كونك قمت وتصدقت عليه وصليت معه. الأمر الثاني، نعم تحسب لك سنة، هذه سنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل، قال: من يتصدق على هذا؟ قام رجل قد صلى الفريضة فصلى معه، سنة، وللشخص اللي تصدقت عليه تكون فريضة. بالنسبة لك نعم تكون نافلة، ولا يضر أن تكون ثلاث ركعات، ما يضر، لأن بعض العلماء ذهب إلى كراهية ذلك، قالوا حتى لا تكون على صورة الوتر، والوتر يكون بعد صلاة العشاء، ولكن الراجح بأن هذا جائز، ولله الحمد والمنة، ولا شيء عليك في هذا. الأخت أمة الله من سوريا تقول: أنا مريضة مرض نفسي، أعاني من 5 سنوات، جاءني وسواس قهري قوي، أفطرت 4 رمضانات بسبب هذا المرض، أخذ علاجه بعد أصابني تسارع أو تسرع في نبضات القلب وضعف في الدم وداء عصبي في صدري، أحيانا تأتيني مثل الكهرباء في صدري، تركت العلاج من 2 شهر، أعاني آلام، سؤالي: من أسبوع صمت لكن يرجع علي المرض، ماذا أفعل؟ هل أقضي أم أطعم مساكي؟ أختي الفاضلة أمة الله من سورية، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. ولا شك بأن الإنسان المسلم مبتلى في هذه الدنيا، والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فأنت مبتلى، قولي أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني أخت الفاضلة، إذا كنت عاجزة عجزا كاملا عن الصيام، خلاص الآن ما تستطيعين، والأطباء قالوا ممنوع تصومين، تنتقلين إلى البدل وهو الإطعام، تنتقلين إلى البدل وهو الإطعام، تقولي: لا أنا أحيانا أستطيع وأحيانا لا أستطيع، صومي اللي تستطيعين عليه وأجلي اللي ما تستطيعين عليه إلى أوقات أخرى، خاصة في زمن الشتاء مثلا، النهار قصير والجو بارد، ممكن حتى لو كان بعد رمضان القادم. ورمضان أيضا القادم، إذا كنت والله تقولين: أنا قادرة أني أصوم بعض الأيام وبعض الأيام ما أستطيع، صومي اللي تستطيعين عليه واللي ما تستطيعين عليه، تفطرين وبعدين تقضين بعد ذلك. تقولين: والله أنا أوصوني الأطباء بسبب الحالة المرضية التي أعاني منها، بسبب الوسواس القهري، بسبب تسارع نبضات القلب، الكهرباء اللي عندك، شيء من هذا القبيل. أنت معذورة أخت الفاضل، أنت معذورة، تنتقلين إلى البدل وهو الإطعام. بارك الله فيك وشفاك الله. أمت الله من ليبيا تقول عندي سؤال خلاني في تردد وخوف، هل صحيح صيامي أم لا في رمضان؟ تاريخ 29 الماضي نزل علي دم مع إفرازات قليلة، صرت في حيرة هل أصوم أو أفطر، لأنه نزل بدون أعراض دورة ولا شيء. بعدين قلت أصوم، مرات ما يكون دم دورة، وفعلا في الصبح ما لقيت شيء، وبعدين في الليل نزل من جديد نفس الشيء، واستمر هذا الشيء لمدة أظن 9 أيام 6 أو 7 مايو ينقطع ويرجع وينزل من جديد دم خفيف، مرات مع الإفرازات ومرات من دون، وأنا صمت كل الأيام اللي نزل فيها ما أفطرت ولا يوم. بعد رمضان جتني الدورة، ما عرفت صيامي هل صحيح أم لا، وتريد يعني الفتوى في هذا. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. طبعا الجواب لك ولجميع أخواتي اللي يعني يعانون من مثل هذه الاضطرابات. أولا أنا أوصي أخواتي وبناتي أمهاتي بكثرة ذكر الله، وبكثرة أيضا التحصين لا سيما في رمضان، لأن سبحان الله بالتجربة نجد بأن النساء في شهر رمضان يحصل عندهن اضطراب غير طبيعي غير طبيعي، ولا شك بأن للشيطان دور في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أحيانا فيما يتعلق بالاستحاضة كيف أنها ركضة من ركضات الشيطان وكذا. فبعض النساء سبحان الله طوال السنة أمورها طبيعية، لما يأتي الصيام يلبس عليها الشيطان ويحاول أن يلخبط الدورة ويعبث هنا ويعبث هنا حتى يلبس عليها صيامها ودينها. ولذلك أنا أنصح أخواتي وبناتي وأمهاتي بكثرة ذكر الله وبالتحصين دائما، تحصنون أنفسكم بذكر الله عز وجل، وخاصة أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم مثلا. هذه مسألة مهمة أقولها لأن بالتجربة، ونحن لنا رمضانات كثيرة يعاني كثير من النساء ويسألنا طوال السنة ما في شيء، سبحان الله لما يأتي رمضان يحصل الاضطراب. الأمر الثاني أخت الفاضل، دم الدورة، طبعا الجواب ليس للأخت أمة الله في ليبيا فقط بل لكل امرأة تعاني مثل هذه الاضطرابات. دم الدورة دم معروف، دم يعرف أو يعرف كما ضبطه بعض العلماء. دم الدورة أسود ثخين له رائحة، لما ينزل ينزل سائل غير متجلط، لأنه أصلا كان هو متجمد في الرحم، فلما الرحم ما يعني جاءه ما استقبل الحمل أو التلقيح ينزل هذا المتجمد إلى سائل ويخرج. إذن أسود ثخين له رائحة وينزل سائل. دم الحيض سائل يعني فيه سيلان وليس نقطة أو نقطتين، لأن الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي إذا سال، فسمي حيض المرأة حيضا لأنه دم ينزل ويسيل. أما قطرة قطرتين هذا ليس بحيض، هذا ليس بحيض. الأمر الثالث، الكدرة والصفرة والإفرازات في غير زمن العادة هذا ليس بشيء، يعني امرأة الآن عادتها بعد 10 أيام نزل عليها كدرة وصفرة وإفرازات ليس بشيء، سواء في رمضان أو في غير رمضان، في رمضان أو غير رمضان ليس بشيء. طيب نزلت عليها الدورة، الدم الصريح، الدم الصريح الدم اللي ذكرت صفته الآن قبل قليل، ثم انقطع ما كملت، بعد 3 أيام انقطع، لكن هذا الانقطاع متصل بإفرازات يسمونها إفرازة، هي الكدرة والصفرة، هذا ما زال حيض، لأن الفقهاء يقولون والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. إذا جاءت الكدرة والصفرة والإفراز بعد الطهر هذه ليست بشيء، ليست بشيء. فيخت الفاضل راجعي نفسك في هذا، وما في داعي لمثل هذا التخوف، راجعي نفسك وشوفي كيف يعني تم هذا الأمر. وإذا كان والله مجرد نقاط هذا ليس بشيء، إفرازات ليست مثل الدم الصريح ليست بشيء، تقول لا نزل دم صريح، دم صريح دم الحيض المعروف، فهذا حيض، تجلسين بارك الله فيك لا تصومين ولا تصلين، وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. أم كمال من اليمن تسأل تقول ما حكم التبخير بنواة التمر وبالحبة السوداء؟ أختي أم كمال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للحبة السوداء ورد فيها أحاديث تفيد في فضلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الحبة السوداء، والحبة السوداء ما جاء نص يعني يشير إلى استعمالها في نوع معين، يعني مثلا الأكل الشرب، وضعها مع الأكل وضعها مع الشرب، التبخير ممكن، خلطها مع أو جعلها مثلا زيت، ها كل هذا جائز ولله الحمد. النواة أنا ما أعرف والله، النواة كيف تبخر، نواة التمر كيف تبخر؟ فإذا كان والله بالتجربة على أن النواة نافعة، نواة التمر إذا بخرت مع الحبة السمراء أو السوداء ما فيها شيء، ما فيها شيء. أما لا يجوز طبعا للإنسان أن يعتقد أن في ذاتها شفاء، في ذاتها شفاء. أما أن يستخدم الإنسان والله لطرد الجن، لطرد كذا الأرواح الخبيثة، ما في دليل، لكن كتب خير ما في بأس ولله الحمد والمنة. نور الدين من الجزائر يقول: أبي شيخ في الستينات والحمد لله يصلي ويذكر الله ويتابع حصتكم، لكنه يشاهد جميع الأفلام في التلفاز وحتى على المحمول، ما النصيحة؟ يا نور الدين بارك الله فيك وبارك الله في الوالد ورضي الله عنه، صلى الله تعالى أن يختم لنا وله بخير. طيب أن الإنسان يتابع الأشياء الجميلة والأشياء النافعة والأشياء الطيبة من البرامج الدينية، البرامج الوثائقية، الأخبار مثلا، يعني يقضي وقته وينتفع ويستفيد ويشعر بإضافة. أما أن يتابع أشياء مخلة بالآداب، يتابع أشياء مخلة بالدين، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، سواء كان عمره 100 سنة ولا عمره 15 سنة، يعني أفترض أنا هذا، لأن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والحمد لله يعني هذا الفضاء الإعلامي حقيقة فيه برامج تضيف للإنسان إضافات شرعية، ثقافية، اجتماعية، دينية، فكرية، أشياء عملية أيضا، حتى في الاقتصاد، في الإدارة، في جوانب تعود على الإنسان بالنفع. فلذلك أنا أوصي الوالد الكريم بأنه إذا كان الحرص على المتابعة يتابع الأشياء النافعة اللي تضيف إليه إضافات مثل ما ذكرت أنا، ويشعر بفائدتها، يشعر بفائدته. بارك الله فيك ورضي عنك. ثاقب جميل من اليمن يقول: زوجة أخ جدتي أعطت جدتي ضأن، ولكن لم يتفقوا على كيفية إعطائها الضأن، أهي لها أم للرعي؟ بمعنى أن تعطيها مولود من الضأن، وبعد 20 سنة قامت زوجة أخ جدتي بإبلاغ أخت جدتي بذلك، أي أنها أعطت جدتي ضأن للرعي ولم تعطيها شيء منها، فقامت أخت جدتي بإبلاغ والدتي بالموضوع، الوالدة أخذت الموضوع ببساطة ونسيت، فمر الزمان وعندما شاهدت قناة الشارقة اسألوا أهل الذكر تذكرت الموضوع، هل على جدة المنتقلة إلى رحمة الله شيء؟ يا ثاقب بارك الله فيك، اللي أفهم أنا بأن جدتك لها وليس عليها شيء، هذا اللي أفهمت من سؤالك، أن جدتك المفترض يكون لها وليس عليها، فالمرأة الأخرى هي التي أعطت جدتك الضأن حتى ترعاه وما أعطتها شيء، ما أعطتها شيء، فبعدين تبين بأن أعطتها للرعي، أعطتها للرعي، إذن جدتك تستحق الأجرة، أجرة الرعي، ما دام والدتك سامحت وعفت وجميع الورثة سامحوا وعفوا ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من دبي يقول: امرأة حلفت على خادمتها إن فعلت كذا سألغي إقامتك. المرأة التي حلفت متندمة على حلفانها هذا ماذا تفعل، مع العلم أن الخادمة لم ترتكب الفعل الذي تسببت في حلف المرأة عليه حتى كتابت هذا السؤال؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني السؤال تقول امرأة قالت الخادمة إن فعلت كذا سألغي إقامتك، أو الآن ندمت، طيب الخادمة ما فعلت هذا الشيء ما عليها شيء، بدل ما فعلت ما عليها شيء، فإذا فعلت على هذه المرأة عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن كانت قادرة، وإن لم تكن قادرة تنتقل إلى صيام 3 أيام. بشرى صالح من اليمن، بشرى صالح من اليمن تقول: يا شيخ موجود في غرفتي ألعاب وعرائس، هل غرفتي تدخل فيها الملائكة وهل صلاتي مقبولة؟ بشرى صالح من اليمن بالنسبة للصلاة إن شاء الله مقبولة، بالنسبة للصلاة في مكان فيه عرائس وفيه كذا مقبولة إن شاء الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما مسألة دخول الملائكة، طيب هل هذه الصور تماثيل أم أنها ألعاب، مجرد ألعاب ودمى تمتهن وتلقى في الأرض؟ إذا قلت لي تماثيل لها ظل ومعلقة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما إذا قلت لي لا مجرد ألعاب وترمى في الأرض وتمتهن وتتسخ، لا ما لها علاقة، هذه الملائكة إن شاء الله تدخل البيوت ليس لها علاقة. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: زوجي أعطاني مال لتذكرة سفر إلى بلد مجاور لأجل بعض إجراءات السفارة، لأن السفارة التي عملت فيها هذه الأوراق لا توجد في ليبيا بحكم الأوضاع القائمة حاليا. زوجي الآن يطالبني برد المال الذي سافرت به، مع العلم أنه هو أيضا سافر معي، هل يجوز أن أرجع له المال وما حكم ذلك بالشرع، خاصة أنني لا أشتغل وليس ذنبي إن كانت السفارة هذه مغلقة عندنا في ليبيا؟ أنا قلت له هذا يدخل ضمن النفقة علي، ما يصير تطالبني به، هل أنا على حق؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، يعني ما كان ينبغي لزوجك أن يطالبك بمثل هذا المبلغ، خاصة وأنه سافر معك، سافر معك وذهب لمصلحتك ولمصلحته هو. يعني لو كانت المسألة متعلقة بمصلحتك أنت وأنت اللي طلبتي وستكون أنت المنتفع الوحيدة، نعم يحق له أن يطالب، يحق له أن يطالب شرعا. أما إذا كان لا، المنفعة للأسرة، المنفعة للجميع، وأنت وإياه ستسافرون، لا ليس له الحق في أن يطالبك بهذا المال، فالحق معك وأخبري بهذا. وجرت العادة بأن ما بين الزوجين يعني ليس بهذه الحسابات، أنا ما أعرف حقيقة يعني مثل هذه الأمور، خاصة بين زوجين مسلمين والزوج يعلم بأن كل ما ينفقه في البيت صدقة، وكل ما يعطيه لزوجته صدقة ولأولاده صدقة، ما بينهم مثل هذه الحسابات، فنبهي زوجك لهذا. بارك الله فيك. أبو زينب من العراق يقول: أمي ملتزمة بالصلاة والقرآن، لكن كل يوم من فترة طويلة المغرب تشتكي من ألم برأسها ودوران واكتئاب، يقول مريضة دائما أمي، فيعني ماذا يكون هذا؟ أبو زينب من العراق بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. أخوي الفاضل، بالنسبة للمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، يعني بعض الناس الآن يقول: يا أخي أنا أصلي وأقرأ قرآن وأذكر الله، ليش تجيني هذه الأمراض؟ سبحان الله، هل المسلم يحاكم ربه؟ هل المسلم يختبر ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فليش ما يفسر الإنسان هذا أنه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى، أحب عبده فابتلاه حتى يعظم له الأجر ويكفر عنه الذنوب والسيئات، وأيضا يرفع له في الدرجات ويجعله قريب إليه سبحانه وتعالى في فترة الابتلاء، يكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء. فتنبهوا يا إخواني، يعني بعض الناس للأسف يقول: يا أخي أنا أصلي وأقرأ قرآن وأذكر الله وتجيني أمراض. يعني هل هي قضية والله أنا ما أصلي لله إلا لأجل أن يدفع عني الأمراض؟ لا، هذا كلام غير صحيح. الأنبياء، هم الأنبياء ما سلموا من الأمراض وما سلموا من الابتلاءات، جيبوا لي نبي سلم من الابتلاءات والأمراض أو سلم من الابتلاءات عموما، ما فيه، وهم صفوة الخلق، خيرة الخلق، أفضل الخلق، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، مرض مرات وأوذي وابتلي صلى الله عليه وسلم. يعني سلم على الوالدة وقل له هذا ابتلاء، وتفسر تفسير إيماني، تقول الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طيب ماذا لها، ما يعني ما الذي ينبغي أن تفعله؟ الرقية، الرقية الشرعية نافعة ولله الحمد، من الأمراض العضوية، من الأمراض الروحية، ترقي نفسها بالفاتحة، تقرأ مثلا، تقول الوالدة تضع يدها بهذه الطريقة على رأسها وتقرأ الفاتح، تقرأ الفاتح يعني تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تزور المستشفى، تسوي تحاليل، تسوي أشعة، قد يكون هناك مرض عضوي. كثير من الناس عنده مرض عضوي ويسبب له اكتئاب، سبحان الله العظيم، هذا ثابت. يعني لو تشوفون يعني تسألون الأطباء يخبرونكم بهذا. في أمراض عضوية تسبب اكتئاب، في أمراض عضوية يشعر الإنسان بضيق في الصدر، في أمراض عند يعني مثل السكر، مثل الضغط، هذه تسبب صداع، تسبب أشياء كثيرة. فأنت الآن يعني مع إقناع الوالدة بأن هذا دليل على محبة الله عز وجل، والشيء الثاني تروح للمستشفى وترقي نفسها. الرقية نافعة ولله الحمد للأمراض العضوية وللأمراض الروحية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي الوالدة. أيمن السعيطي من ليبيا يقول: إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم في حال سوء الأحوال الجوية، هل للإمام الراتب أن يصلي في بيته أم أنه يجب عليه أن يذهب للمسجد لأنه مكلف؟ وهل إذا سمع المصلي الصلاة في الرحال يجب عليه أن يصلي في بيته؟ أخوي أيمن السعيطي من ليبيا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لقول المؤذن صلوا في رحالكم عندما تسوء الأحوال الجوية أو يكون هناك خطورة من خروج الناس، هذا الخطاب للجميع بما فيهم الإمام، بمعنى صلوا في بيوتكم. فالإمام لما يجهر بهذا يدخل فيه المؤذن لما يبلغ الناس بقول صلوا في رحالكم، الإمام يدخل، غير مطالب الإمام بأن يأتي يصلي، غير مطالب. ولذلك المؤذن ما قال صلوا في رحالكم إلا لينبه الناس بأنه لا يأتوا إلى المسجد. فالإمام من جملة المخاطبين بهذا. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: يا أنا دائمة التفكير فيما سيحصل في المستقبل من فتن وضلال، أخشى على نفسي وأبنائي وأهلي، الشيطان يوسوس لي في أمور كثيرة، إذا أبناء انجرفوا مع هذه الفتن وابتعدوا عن الدين ماذا أفعل؟ يا أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يحفظنا وإياك وجميع المسلمين من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخت الفاضلة: الإنسان يعيش ثلاثة أيام، الإنسان يعيش ثلاثة أيام، يوم مضى، يوم مضى خلاص، هذا اليوم ذهب ولن يعود، ذهب بالحسنات والسيئات والآن عند رب العالمين. يوم مستقبلي ما يدري الإنسان يدركه أم لا، اليوم غدا وبعد غد المستقبل هذا ما يدري الإنسان يدركه أم لا، صح ولا لا؟ كثير من الناس الآن في قمة شبابه وحيويته وصحته ينام ما يستيقظ، ينام ما يستيقظ، وما في أي مرض، لأن هذا في علم الغيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اليوم الحاضر الآن اللي نعيشه هذا الذي ينبغي لك أن تهتمي فيه، أما ما مضى فتندمين على ماذا؟ على شيء، تندمين على شيء فعلتي خطأ تستغفرين الله منه، وتندمين على تقصير في واجب، تندمين على تقصير في واجب. أي يوم يمضي ينبغي الإنسان يفكر يقول ها ارتكبت فيه الخطأ الفلاني، أستغفر الله وأتوب، وتندمين أيضا، تندمين على تفريط في واجب، ها أخرت الصلاة والله عن وقتها، عن وقتها ما واظبت على السنن الرواتب، ما تصدقت في هذا اليوم، وتجعلين هذا الندم هو العلاج ليومك الحاضر، ليومك الحاضر وأيضا لمستقبلك إن أنت عشتي. فيا أختي الفاضل أنت الآن جالسة تفكرين في شيء يعني حقيقة مضيعة للوقت، أنت الآن حبست نفسك في هذا القمقم وفي هذا التفكير، والله بعدين وأخشى وأخشى. طيب هل أنت تعتقدين بأنك ستدركين يوم غد أو المستقبل؟ ما تدري. وذلك أصلح يومك واندمي على ما سبق من أيامك من تفريط في واجب أو وقوع في معصية، واستعدي لما هو آت. وهذا لا يمنع يا أختي الفاضلة أن الإنسان يربي عياله تربية صحيحة وسليمة، ويحذرهم من الفتن، يحذرهم من مواطن الفتن ومواقع الفتن ووسائل الفتن. هذه مسؤوليتك أنت ومسؤولية أبوهم أيضا، يقوم على تربيتهم على هذا الشيء. لكني أنا والله أجعل من هذا الأمر عقدة نفسية لي أو وسواس أو قلق ويؤثر على صحتي، يؤثر على عبادتي، هذا غلط يا أختي الفاضل. الإنسان ما يدري هل يعيش إلى الغد أم لا. أنت ما عليك إلا بذل السبب. ما هو السبب؟ تربية الأولاد، تحصين الأولاد بالعلم الشرعي، تحصين الأولاد بتحذيرهم من هذه الطرق السيئة، وكل أمرك إلى الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت بيدك هداية الدلالة، الإرشاد، التعليم، هداية التوفيق بيد الله. صلى الله تعالى أن يحفظ لنا ولكم أولادنا وجميع أولاد المسلمين. محمد من اليمن بارك الله فيه يقول: ابني يعمل وفي نهاية الشهر يخبي الراتب له 5 سنوات، هل عليه زكاة؟ السبب أنه يخبي الراتب مشان يعمل له بيت ويتزوج، هل عليه زكاة؟ أخوي محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يبارك في ابنك. أخوي الفاضل، بالنسبة لابنك هذا الراتب اللي يجمعه إذا كان يعني يقول الله بقصد بناء بيت والزواج، هذا لا يمنع الزكاة بارك الله فيك، لأن هذا المال الموجود قابل للنماء، قابل للنماء. الآن ابنك لو شغل هذا المال اشتغل وجاب أرباح وجاب كذا، فلذلك يجب على ابنك إذا توفر في هذا المال شرط النصاب وشرط حوالان الحول يجب عليه أن يزكيه. تقول لي الآن من 5 سنوات، نعم يجب عليه أن يزكي 5 سنوات كلها، يرجع إلى السنة الأولى وشوف هل المال بلغ النصاب فعلا وكم كان السنة الأولى، أفترض 10,000 يزكي 10,000. طيب السنة الثانية صار 20,000 يزكي 20,000، السنة الثالثة صار 30,000 يزكي 30,000، لأنه عن السنوات، عن المال الموجود اللي حال عليه الحول. السنة الخامسة صار 100,000 أو مليون مثلا، أنا أضرب مثال، يزكي هذا المبلغ بارك الله فيك. فأخبر ولدك بهذا، وصلى الله تعالى أن يرزقه الرزق الحلال الطيب. نجلاء من ليبيا تقول: عندي مبلغ بلغ النصاب وكل سنة أدفع الزكاة على هذا المبلغ، مع العلم هو نفس المبلغ لا يزيد ولا ينقص، هل الزكاة كل سنة تدفع صحيح أو مرة واحدة لأن المبلغ هو نفسه؟ أختي نجلاء من ليبيا بارك الله فيك، لعلك استمعت إلى جوابي على الأخ محمد من اليمن بالنسبة لزكاة مال ابنه. أختي الفاضلة، أي مال نقود بلغت النصاب وحال على هذا النصاب الحول، يعني ما نقص عن النصاب، تجب فيه الزكاة سنويا. أفترض عندك الآن 100,000، كل سنة تخرجين 2,500، السنة الجاية تخرجين 2,500. ولذلك الشريعة الإسلامية تدعو المسلم بأن ينمي ماله ولا يجعل ماله هكذا محبوس تأكله الزكاة. حتى إن عمر وعائشة رضي الله عنهما كانوا ينبهان أولياء الأيتام على هذه المسألة، ويقول عمر وتقول عائشة: اتجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. فأنا أقترح عليك يا أختي الفاضلة تأخذين جزء من المبلغ، جزء تضعينه في شركة أسهم نظيفة مثلا، أسهم مباحة، أو تعطينا شخص تثقين فيه يضارب لك بهذا المال. خديجة رضي الله عنها كانت تضارب بمالها، هي ما عندها مال وتعطيه التجار يشتغلون. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان يشتغل في مال، يتجر في مال خديجة، يضارب في هذا المال، هو وغلام خديجة اللي اسمه ميسرة، معروفة المضاربة كانت معروفة عند العرب وأقرها الإسلام. فأخوك مثلا، عندك أخ، عندك عم، عندك كذا، عند التجارة، قولي له خذ هذا المبلغ جزء ويتجر به على ما تشترطان، مثلا يعطيك النصف، يعطيك مثلا الربع، الثلث، أو نسبة يسمونها 10%، 50%، وتحاولين أنك يعني تشتغلين بهذا المال حتى لا تأكله الزكاة بارك الله فيك. أبو ريان من بلجيكا يقول: أنا أشتغل في ورشة تصليح السيارات والصباغة، بعض المرات المسؤول عن العمال ليس مسؤول الورشة وإنما العمال فقط، يأتي بسيارات لأصدقائه وغير أصدقائه لتصليحها مقابل شيء من المال تحت الطاولة، نحن العمال لا نأخذ منه شيء ولا نريده أصلا، المشكلة هو يأمرنا بتصليحها أثناء وقت العمل الرسمية وليس بعدها، أي بعد انتهاء 8 ساعات. مرة قلت له هل يعلم كبير الورشة بهذا؟ لأنه إن لم يكن يعلم فإن هذا يعد سرقة. فقال نعم، مسؤول الورشة يعلم بهذا كله فلا تخف، فلديهم كاميرات مراقبة، أحيانا يرى تلك السيارات ولا يقول شيء. هل يجب أن أثق به وأغلق الموضوع؟ وهل يعد هذا المال مال حرام، أي المال الذي نأخذه كل شهر بالرغم من اشتغالنا على هذه السيارات أثناء الأوقات الرسمية؟ أخي الفاضل أبو ريان من بلجيكا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقكم رزق الحلال. إذا كان والله هذا الرجل المسؤول عنكم قال نعم صاحب الورشة يعلم بهذا والورشة تخصه عند كاميرات، وقال أبدا اشتغلوا هذا شيء آخر، بالنسبة لكم أنتم ليس لكم علاقة، ورواتبكم إن شاء الله حلال، رواتبكم حلال. بالنسبة لهذا الأمر يعني قضية والله إنك هل تتأكد وتثق، يعني تثق بهذا الرجل أو أنك تحتاج إلى أنك تتأكد؟ لا، الأفضل أنك تتأكد بطريقة لا تضر فيها نفسك ولا تضر العمال اللي معك، لا تضر نفسك ولا تضر العمال اللي معك. ما دام أن يعني حصل شك وريبة في الأمر، تأكدوا من يعني كبير المدير الكبير اللي هو مسؤول عن الشركة مثلا، قولوا له هذا الكلام وأطلبوا حقكم، يعني بالنسبة لهذا الشغل هذا حق مشروع لكم، إلا أن تسامحوا. أما قضية لا، هو أنت تثقون بهذا الرجل وقال في كاميرات تشتغل ويشاهد هذا ويمر علينا ويقول اشتغلوا، ما يحتاج أنكم تتأكدون. وبالنسبة للرواتب اطمئنوا ليس لها علاقة بمثل هذا الأمر. بارك الله فيك. علي من ألمانيا بارك الله فيه يقول هل يجوز أن أشتري منزلا عن طريق البنك وهل هذا حلال أو حرام؟ أخوي علي بارك الله فيك من ألمانيا، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يتعامل بالربا سواء كان بشراء سيارة أو بشراء بيت أو بأي نوع من أنواع التعاملات، إلا في حالة واحدة وهي الضرورة. الضرورة هي حاجة يعني تجعل الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، أو وقع فيما يقارب الهلك بعد استنفاذه جميع الوسائل والطرق والأساليب في الوصول إلى الحلال أو استعمال الحلال. البيت لا يعد من الضروريات، أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات، أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لك أن تشتري بيت عن طريق الربا. أبو إبراهيم من الإمارات يقول ذهبت أصلي صلاة الفجر جماعة وما صليت السنة القبلية سنة الفجر، فصليتها بعد الفرض، والسبب أني تأخرت عن الجماعة، هل يجوز أصليها في المسجد مباشرة بعد صلاة الفرض؟ وهل يجوز تأخيرها حتى يعني ظهور الشمس؟ عفوا. أبو إبراهيم من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الفجر القبلية لا شك بأنها من السنن الرواتب المؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذه السنة لا في سفر ولا في حضر، وقد قضاها صلى الله عليه وسلم مرة لما فاتته صلاة الفجر في قصة مشهورة ومعروفة، قضى سنة الفجر القبلية. بالنسبة للوقت أنت بالخيار، إما أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة وهذا لا بأس به، أو تقضيها في وقت صلاة الضحى يعني بعدما تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، تقضيها في وقت صلاة الضحى. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو محمد من ألمانيا يقول لما كنت في بلدي سوريا كان لدي أنا وأخي محل لبيع الأدوات الكهربائية وكان الربح له النصف وأنا أيضا النصف، كنت متزوج واشتريت أثاث لمنزلي قبل الحرب وأخي تزوج في الحرب، السؤال هل يجوز لأخي أن يشتري أثاث لمنزله مثل الأثاث اللي أنا اشتريته لمنزلي بعد ما انهارت العملة؟ أخوي أبو محمد من ألمانيا الجواب نعم يجوز له أن يشتري أثاث لمنزله مثل ما أنت اشتريت، وقضية انهيار العملة لا دخل لها في الموضوع، فهو يستحق الأثاث كما أنك أنت اشتريت أثاثا. مسألة انهيار العملة وعدم انهيار العملة هذا ليس بيد أخيك، هذا ليس بيده، هذه من الجوائح ومن النوازل ولذلك لأخيك أن يتزوج أن يشتري أثاثا لزواجه بالعملة الحالية. أمت الله من تركيا تقول: هل يجوز أن أعمل فيلر لأسفل أنفي لأنه كبير حتى أتخلص من انتقاد زوجي؟ يقول لي دائما أنفك كبير ويعمل لي حركات بوجهه، يعني يقلد علي وبكل مكان ينتقدني على شكلي، علما أنني ولله الحمد يعني امرأة جميلة. أختي الفاضل أمت الله من تركيا، بالنسبة لما يعني ذكرتي من أنك من أن زوجك يعني ينتقدك ويعيب عليك ويقلدك وينتقدك كثيرا، هذا ليس له الحق فيها، وزوجك واقع في مجموعة محرمات: الأول الاستهزاء، الاستهزاء، ثانيا السخرية، ثالثا جرح المشاعر، رابعا عدم المحافظة على العشرة. وسامحيني أعدد هذه الأشياء، أنا لا أريد منك أن يمتلئ قلبك على زوجك، لكن أتمنى أن يشاهدني ويسمعني، لأن ما يليق بزوج يتعامل مع زوجته بمثل هذه الصورة البشعة: سخرية واستهزاء وتقليد، هذا كله محرمات، هذه محرمات مع الغير. يعني لا يجوز إنسان أن يستهزئ ويسخر مع أي إنسان خارج يعني في هذا العالم، كيف مع زوجته أم أولاده، وكيف مع زوجته اللي الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف؟ هذا ما يليق وحرام، حرام. ولا يسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولذلك زوجك واقع في مجموعة محرمات. الأمر الثاني، أنت سامحيني قلتي بأنك امرأة جميلة حسب ما ذكرتي، إذا ما تحتاجين إلى عملية تجميل، ما تحتاجي، ولذلك ما يجوز يا أخت الفاضلة بناء على هذا يعني تستجيبين لسخرية زوجك أو شيء وأنت ما لست بحاجة. والله تقولي: لا أنا الحمد لله امرأة جميلة، لكن عندي مشكلة في الأنف. وهذا الإشكال ليس فقط الانتقاد من زوجي مثلا، لا هو محل يعني ما أستطيع أنني يعني ألتقي بالنساء، كلما رحت إلى مجتمع نسائي سخروا مني أو شيء، ممكن في هذا الحال ممكن. أما قضية لا والله فقط زوجك، الناس كلها يشوفون ما شاء الله أمات الله امرأة جميلة وفاضلة وما عندها أي مشكلة، لا المشكلة عند زوجك ليس عندك أنت، فانتبه يا أخت الفاضل، لا تسعين إلى عمليات التجميل لأجل والله انتقاد زوجك فقط. أما والله لا، أنت أصبحت محل تندر عند النساء، مع أنه هذا حرام ولا يجوز، لكن أفترض وأكثر من امرأة وأكثر من شخص مثلا ممكن في مثل هذه الحالة. أمت الله من الشارقة تقول: ما الفرق بين الصدقة والوقف، وهل الصدقة الجارية نفس الوقف؟ أختي أمت الله من الشارقة، بالنسبة لي الصدقة طبعا الوقف هو أعظم الصدقات، الوقف أعظم الصدقات. الصدقة مفردة ولفظة تشمل جميع يعني جميع جوانب الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالزكاة تسمى صدقة، إنما الصدقات للفقراء، سماها الله صدق، وهي زكاة فريضة. الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على الآخرين تسمى صدق، قالوا لأن هذه الصدقة دليل على صدق المتصدق. نفقة الإنسان في بيته تسمى صدق، الكلمة الطيبة صدقة، واضح؟ فلذلك الصدقة يعني مظلة إن صح التعبير، مظلة. لكن لما نأتي إلى التفصيل، الصدقة على نوعين طبعا، غير الزكاة فريضة ركن من أركان الإسلام. الصدقة إما أن تكون مقطوعة وإما أن تكون محبسة دائمة. كيف مقطوعة؟ صدقة، أنت شفتي فقير أو فقيرة أعطيتي 10 دراهم، هذه صدقة. جبتي شيء لأحد أرحامك وأقاربك، صدقة. أطعمتي مثلا إنسان من طعام بيتك، صدق. الوقف لا، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يسمونه الصدقة الجارية اللي سألتي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. أول ما ذكر الصدقة الجارية. طيب ما هي الصدقة الجارية؟ أني أحبس عين من الأعيان وأجعل نفعها وريعها لجهة معينة من الجهات مثل الفقراء، مساكين، المرضى، الأيتام مثلا. يعني واحد يقول هذا الدكان أوقفته في سبيل الله، هذه الشقة أوقفتها في سبيل، على من؟ قال الفقراء. الأجار هذه يروح للفقراء المساكين أو لطلاب العلم أو لمرضى الكبد أو لمرضى السرطان عافى الله الجميع مثلا. واحد يقول والله هذا الباص أعطيته لي مثلا، أوقفته لمؤسسة القرآن مثلا لنقل الطلاب والطالبات، خلاص الباص هذا أصبح وقف، وقف ما ينقطع، ما ينقطع الأجر حتى يتعطل الباص، ما ينقطع الأجر حتى تتعطل الشقة أو البناية أو المزرعة اللي أوقفها الإنسان. هذا هو معنى الوقف اللي هو الصدقة الجارية. بارك الله فيك وفي الجميع. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة مع تأكيدي على الانتباه إلى شروط قبول الأسئلة للإجابة عليها في هذه الحصة. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.